رجل الحمام للأنس به جاز ولم ترد به الشهادة، لما روى عبادة بن الصامت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الوحدة فقال اتخذ زوجا من حمام، فهذا حديث لم يصح، هذا حديث يصلت بن الحجاج وهو ضعيف، وهذا أيضا تكلمنا عنه صحيح ولا لا؟ أعتقد تكلمنا أيضا عن شيء من شرب النبيذ. هنا نقف عند مسألة الغناء، صحيح السلفي وقفنا عند مسألة الغناء. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، نعم أي نعم، رضي الله عنك سلفي أحسن الله عليك. أما الغناء وهو التغني بالألحان، فإن لم يكن معه آلة مطربة فهو مكروه عندنا، غير محرم ولا مباح. قال الشافعي وهو مكروه يشبه الباطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وذهب سعيد بن إبراهيم الزهري وعبيد الله بن حسين العنبري إلى أنه مباح، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان، فقال مزمور الشيطان، وروي مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد، دعهما فإنها أيام عيد. ولولا أنه مباح لما أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام على الغناء بلا آلات الطرب. وروي عن عمر أنه قال الغناء من زاد الراكب، هذا لم يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في أسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف. وعن عثمان أنه كان عنده جاريتان تغنيان، فلما كان وقت السحر قال لهما أمسكا فإن هذا وقت الاستغفار، وهذا أيضا يحتاج إلى إثبات إسناد، لكن هنا لابد أن تفهم الجارية ما بلغت السن التاسعة وأيضا لا آلة طرب، يعني تغنيان بلا آلة طرب. وقد قال الله تعالى هذا دليلنا على من يقول بجواز الغناء، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال محمد الحنفية القول الزور هو الغناء، وقال غيره طبعا القول الزور هو الشرك، فالحق أنه يحتمل وارد في هذا الباب أن قول الزور هو الشرك وهو أيضا الغناء، لأنه من قول الزور لأنه يلعب بالقلوب. عليكم السلام وبركاته. والشيطان يوسوس وتعلمون. وقوله تعالى وإياك حبيبي، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقال ابن مسعود لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء، يعني افهموا أن قول ابن مسعود هو الغناء وقول محمد الحنفية قول الزور هو الغناء بغير آلات الطرب. نعم، ولكن نقول أنها بغير آلات الطرب، فالجواز فيها أقرب في هذا الباب، لكن إن صاحبت يعني آلات الطرب فلا يجوز. ولذلك قال ابن عباس لهو الحديث هو الغناء وأشباهه، وشراء المغنيات والملاهي. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البخل. وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغنيات وشرائهن وثمنهن، فيعني نهى عن بيع وشراء وحرم الثمن، كما حرم ثمن الخمر عندما قال له أما علمت أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فحصل إجماع على أن ثمنهن لا يحرم وأقل ما في هذه الأخبار أنها تقتضي الكراهة. كيف وقد نهى من سلم الغنات وشرائهن وثمنهن حرام، وكيف يقول فحصل الإجماع على أن ثمنهن لا يحرم؟ هو يحرم طبعا يحرم. ولو أن رجل سأل ابن عباس عن الغناء أحلال هو قال لا، قال أحرام هو قال لا، قال فما هو؟ قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الحق والباطل أين يكون الغناء؟ أيكون الغناء مع الحق؟ قال لا، قال فإذا لم يكن مع الحق كان مع الباطل؟ قال لا، قال افتيت نفسك وهذا تصريح منه ليس بمباح.
إذا كان يوم القيامة
أعوذ بالله. نعم، لأنه يلعب بالقلب. وأما الأقوال التي تدل بها على إباحته فإنها لا تدل على أنه مباح بدليل ما ذكرناه، بل تدل على أنه غير محرم، وعلى أن نحملها على نشيد الأعراب دون التغني. لابد أن نفهم أنه ليتكلم كل ذلك بغير غير مصحوب بآلات الطرب، يعني ما نقل عن عمر بن الخطاب ونقل عن عثمان له جارية، يعني حقا جاريات هم أيضا يحتجون بأن أبا بكر لما دخل وجد جاريتين تغنيان، فقال مزمور شيطان في بيت رسول الله، قال دعهما يا أبا بكر إن اليوم عيد. في دلالة على الاستثناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، لما؟ لأن اليوم عيد، لأن اليوم عيد فقط. وكما قلت الاستدلال بسحب الاستثناء على التعميم هذا تدليس وليست له صناعة عند الاستدلال. إذا ثبت هذا فإن اتخذ الرجل الغناء صناعة يغشاه الناس في منزله ليسمعوه أو يستدعونه إلى منازلهم ليسمعهم، ذلك ردت شهادته. هم يرون أن ذلك في خدش للمروءة وفي تبذل، لذلك قالوا ردت شهادته، لأن ذلك سفه وترك مروءة، وإن كان لا يسعى إليه بل يترنم لنفسه ولا يغني للناس ما لم ترد شهادته، بذلك أن مروءته لا تذهب. شوف انظر، قلنا نوقف على المروءة، والحق الفرق بين الشهادة وبين الرواية أيضا أن الرواية قليل جدا من تراه يسقط الراوي بالمروءة، قليل جدا من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اتخذ لكنها منقصة. نعم منقصة. وإن اتخذ الرجل غلاما مغنيا أو جارية مغنية فإن كان يدعو الناس إلى سماعها ردت شهادته بذلك، لأن ذلك سفه وترك مروءة. قلت لك التفريق هنا، ليست المسألة هنا على الكبيرة بل على المروءة، يعني ليست المسألة هنا على الكبيرة ولكن على المروءة. والجارية أشد كراهية من الغلام لأنها دناءة. وأما سامع الغناء فإن كان يغشى بيوت المغنيين أو يستدعيهم إلى بيته ليغنوا له، فإن كان في خفية لم ترد شهادته لذلك، لأن امرأته لا تسقط. أرأيت؟ لأنهم لا يعدونه من الكبائر ولا من المعاصي، لكن إذا قاربت المروءة قالوا تسقط الرواية بهذا. وإن أكثر من ذلك ردت شهادته بذلك لأن ذلك سفه. قال ابن الصباغ: ولم يفارق أصحابنا بين سماع الغناء من الرجل والمرأة، وينبغي أن يكون سماع الغناء من المرأة الأجنبية أشد كراهة من سماع من الرجال أو من جاريتي أو زوجتي أو ذات رحم من محرم، لأنه لا يؤمن الافتتان بصوتها. شوف العدل بقى هنا الإنصاف، وإن كان صوتها ليس بعورة كما أن وجهها ليس بعورة ولا يجوز النظر له، يعني هو الوجه ليس بعورة لكن لا يجوز له أن ينظر لها الرجل، والصوت أيضا ليس بعورة لكن لا يسمع له لأنه تعريض لنفسه على الفتنة. إذا ثبت هذا فإن الغناء من التغني ممدود مكسور الغين، أما الغناء بالمال فإن كسرت الغين كان مقصورا وإن فتحها كان ممدودا. الله يحفظنا من هذا رب، الله يشنف أذاننا بالقرآن وحده. والحق أنه من تلذذ بالقرآن ما استطاع أن يسمع الغناء، ولكنه قد يعني قد يمر عليه مرورا لكنه لا يسمع. نعم. فرع أما الأصوات المكتسبة في الآلات فعلى ثلاث أضرب معي. شيخ أيمن تحت أمرك شيخ أيمن. الله يكرم شيخ أيمن. الله يرضى عنك. الله يحفظك. أما الله تعالى: وفرع وأما الأصوات المكتسبة بالآلات فعلى ثلاثة أضرب. عشان تعلم الآلات فيها ما هو محرم وما هو مكروه ما هو مباح. وهذا أيضا لابد أن تجعل قرينه مسألة المؤثرات الصوتية. لابد أن تفهم ذلك. وأما الأصوات المكتسبة بالآلات فعلى ثلاثة أضرب: ضرب محرم وضرب مكروه وضرب مباح. أما الضرب المحرم فهي الآلة التي تطرب من غير غناء. طبعا كل ذلك على الجيتار والبيانو وكل الآلات الحديثة الآن كلها تدخل في هذا الضرب المحرم، كالعيدان والطنابير والطبول والمزامير والمعازف والنيات والأكبر الكبر اللي هي الطبلة يعني، لكنها مفتوحة من ناحيتين، ممكن يقال هذا على البونجوز أو غيره من الآلات التي يستعملونها الآن، والرباب وما أشبهها، لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن عباس والغناء وشراء المغنيات والملاهي حق. شوف انظر هنا يعني يصدر الباب بالكتاب على أساس أنها ليست فاصلة في النزاع، التفسير فيها كثيرة، ولكن هذا تفسير الأسد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسخ أمة من أمتي بشربهم الخمر وضربهم الكوبة والمعازف، الكوبة اللي هي الطبل، في رواية تمسخ طائفة من أمتي قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم الكوبة والمعازف. طبعا من قال بصحة الحديث وقال بجواز الغناء يقول نعم تمسخ إن شربوا وضربوا، لا يعني لو انفرد شرب الخمر وحده أو ضرب وحده لا يحرم. طبعا هذا كلام باطل، هو قالوا أن ضرب الكوبة والمعازف حرام إذا شربت مع الخمر، يعني إن لم تشرب مع الخمر جاز ضرب الكوبة. وطبعا هذا كلام باطل ما أدري من أين أتوا به، يعني ما هذا لا يكون إلا من وحي الشيطان، لا يكون قط إلا من وحي الشيطان، فالمسألة فيها ما فيها من النظر في هذا الباب. نعم. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر في أمتي 15 خصلة حل بهم البلاء، إذا كانت الغنيمة دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته، يعني صار دلدول كما يقولون، حفظك ربي يا أستاذ أحمد. نعم. وعق أمه وأطاع صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وأكرم الرجل مخافة شره ولبسوا الحرير وشربوا الخمور واتخذوا القينات والمعازف ولعن آخر الأمة أولها، فهذا الرافض أعوذ بالله منهم، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وهذا حديث فيه ضعف، هذا حديث ضعيف لكن استأنس به في هذا الباب. وروي أن ابن عمر كان يسير راكبا في طريق ومعه نافع فسمع مزمار راع فأدخل الصواعق في أذنيه، وطبعا يعني يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعدل عن الطريق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، ثم جعل يقول لنافع أتسمع يا نافع أتسمع يا نافع حتى قال لا أسمع، فرجع ابن عمر للطريق. هم طبعا يستدلون بذلك يقولون لو كان حراما لنهى نافع، هو كيف يجعل نافع يترك نافع يسمع؟ هذه من وجهين، الوجه الأول أن نافع لم يتقصد السماع، وفرق بين من يتسمع وبين من يسمع، فرق من يقصد السماع وبين من يهجم عليه الغناء فأسمع، فرق، وهو لا يأثم باتفاق من كان هذا حاله، لكن من قصد السماع هو الذي يأثم. ولذلك قال والمستحب لمن سمع ذلك يفعل كما فعل ابن عمر، فإن سمع ذلك من غير أن يقصد إلى سماعه، أو شوفوا الآن، فإن سمع ذلك من غير أن يقصد إلى سماعه لم يأثم بذلك، لأنه لم ينكر على نافع سماعه لذلك، وهذا أمر صراحة ظاهر جدا. اللهم أمين. وأما رد شهادة بذلك فإن أكثر من ذلك ردت شهادة، والحق أن هذا ليس من الكبائر، لكنهم كما يقولون في القاعدة على أن الإصرار عليه يجعله يقلبه كبير، لكن هم يرون بأن هذا تبذل، يعني ليست المسألة على الكبيرة، لكن هذا تبذل وخادش للمروءة، ولذلك هم اعتنوا في الشهادة بالمروءة أكثر منها في الرواية. شوف قال وإن كان نادرا من أفعاله لم ترد شهادته لأنه من الصغائر ففرق بين القليل والكثير. وأما الضرب المكروه هو القصب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب بانفراده فلا أحرم، لأنه تابع للغناء، وهذه تعتبر القصب هذا هو مثل المؤثرات الصوتية، يعتبر هذا مثل المؤثرات الصوتية بحال، لأنه بانفراد لا يؤثر. ولأنه تعب الغناء، فلما كان الغناء مكروها غير محرم فكذلك ما يتبعه حكمه في رد شهادة حكم شطرنج على ما مضى، أصح أنه لا ترد شهادته بذلك. وأما الضرب المباح فهو الدف، ويجوز ضربه في العرس والختان ولا يجوز ضربه في غيرهما، وهذا في نظر، هذا الوجه المعتمد في المذهب. هناك وجه آخر نوع على التعميم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، يريد به الدف. وقال: فصل ما بين الحلال والحرام، ضرب الدف في النكاح. وروي أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا سمع صوت الدف سأل عنه، فإن كان لعرس أو ختان أمسك، وإن كان في غيرهما عمد إليهم بالضرة، يعني على أساس أنهم يحتجون بأن عمر الخطاب يضرب عليه في غير الختان وغير العرس. لكن قد صح حق، شوف قال من أصحابنا من قال: إن صح مروية أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نظرت أن رجعت من سفرك سالما أن أضرب على رأسك بالدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. دل على أنه لا يكره ضرب جميع الأحوال. المشهور عندنا المعتمد هو الأول، وإن كان الحق أن حديث إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف حديث صحيح، وقد نقول أن سماع الدف على الأقرب أنه على العموم، يعني لا ليس فيه شيء، أنه مباح على العموم. وأما الحداء وما يقولون الجمالون يحصو به الإبل على السير فهو مباح، لمروي عن ابن عباس أنه قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي نام فيها عن الصلاة حاديا، يعني حادي يحدو، نعم، بالحداء. وروي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، وكان مع رجال، وكان أنجش مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بن رواحة: حرك القوم، فاندفع يرتجز، فتبعه أنجش، فأعنقت الإبل في السير، يعني أسرعت. انظر الصوت الجميل كيف حتى يؤثر في الحيوان، فكيف لا يؤثر في الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة رفقا بالقواريس، يعني وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلقي ركبا من تميم فقال لهم: مروا حاديكم أن يحدوا للإبل أول الليل، فإن حادينا ينام أول الليل ويحدو آخره. قالوا: نحن أول العرب حداء. فقالوا: لما ذاك؟ قالوا: كان بعضنا يغير على بعض، فأغار رجل منا على قوم فاستاق إبلهم فندت الإبل عليه، فضرب غلامه على يده فصاح وأداه فاشتعلت إبل لصوته، فاتخذ الحداء من ذلك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ممن أنتم؟ فقال: من مضر. قال: وأنا من مضر. والحداء ممدود لأنه من الأصوات كالدعاء والرغاء. طبعا الحداء هو تحزين الصوت، لو كان بآلة الطرب يا سمراء يكون حراما. فرع يجوز استماع نشيد الأعراب وهو الشعر إذا لم يكن فيه فحش ولا كذب ولا مدح مفرط، لما روى عمرو بن الشريد قال: أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم قال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم. فقال: يعني هاته. فأنشدته بيتا، فقال: هاته. فأنشدته وهو يقول: هاته أو هي يعني هات مرة ثانية، حتى أنشدت 100 بيت. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الشعر، ولما ارتجى ارتجى ارتجالا، وكان يردد ما قال عبد الله بن رواحة عندما كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرين. وروى جابر بن سمرة قال: حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة أصحابه ينشدون الأشعار ويتذكرون أمر الجاهلية، والنبي ربما يسكت وربما أنشد. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا لطرفة بن عبد بن الطويل: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك من لا تزودي بالأخبار. فقال له أبو بكر: ما هكذا يا رسول الله، وإنما هو سبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يملأ صدر أحدكم طيحا وصديرا خير له من أن يملأ شعرا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. فقال: يا أبا بكر، ما لي وللشعر، وأين الشعر مني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، حفظه الله من ذلك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة تلقاه شباب الأنصار وجعلوا يقولون، طبعا هذا ليس بصحيح، هو لما رجع من غزوة، لكن عند دخول المدينة فلا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأجب الشكر علينا ما دعا لله داع، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رفقة له في الجنة وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا ننزل تحت لوائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم أو يسمعهم ولم ينكره، فدل على جوازه. ويجوز قول الشعر إذا لم يكن فيه فحش ولا هجو ولا مدح مفرط ولا كذب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشعر لمنزلة كمنزلة الكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولذلك الناس قالوا ليس هذا شعر، إنما هو كلام موزون، وإنما قال إنما هو شعر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وافد عليه شعراء مدحوه وأعطاهم، فأعطى كعب بن زهير بردة كانت عليه، ابتاعها منه معاوية 10,000، قال شيخ إسحاق: وهي التي مع الخلفاء إلى اليوم، فإن هجا إنسانا في شعر، فإن هجا مسلما فسق بذلك وردت شهادته. شوف انظر التعدي على الأعراض ماذا أحدث، قال: فإن هجا مسلما فسق بذلك وردت شهادته، لأن هجوهم محرم، وإن هذا مشركا فلا بأس به، لقول الإنسان من الحسان: اهجوهم وجبريل معك وروح القدس معك. وأنه قال: اهجو قريشا فإن الهجو أشد عليهم من رشق النبات. وإن شبب بامرأة فإن ذكرها ببحشين فسق بذلك وكان قاذفا، وإن لم يذكرها ببحشين لكن وصفها، فإن كانت امرأة معينة كانت غير زوجتي وجاريتي فسق بذلك، لأنه ليس له تعريضها. وإن ذكر امرأة مطلقة لم ترد به شهادته، لأنه يحتمل أنه أراد به زوجته أو جاريته. وإن مدح إنسانا وأفرط في مدحه ردت شهادته، لأنه كذب. وطبعا كلام هذا كله مرهون بمسألة الكذب ومسألة المروءة، ولذلك كان يقول: أنا النبي لا كذب. قال: ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، وهذه مسألة أخرى، لكننا بهذا نقول قد بلغنا إلى الكلام على مسألة التعديل والتجريح وأن تقبل شهادته، وهنا التضييق في الشهادة أشد من التضييق في الرواية، التضييق في الشهادة أشد من التضييق في الرواية. نعم. طيب، قبل أن ندخل على صحيح البخاري، لو في أي أسئلة، يعني الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كلام أو الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح.